ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة 27 من شهر 10 سنة 2023. عناوين الأخبار: منسقة الأمم المتحدة في السودان تقول أن النزاع تسبب في معاناة لا توصف، ولم يعد سوى القليل مقدسا بعد الآن، ولا حتى عنابر المستشفيات المكتظة بالأطفال المرضى والجرحى. وفد القوات المسلحة يسجل اعتراضا في مفاوضات جدة بسبب هجوم قوات الدعم السريع على قيادة الفرقة 16 بنيالة. إطلاق سراح 265 أسير من أسر القوات المسلحة بتوجيه من قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو. وزارة الخارجية تقول أن الدعم السريع احتل المستشفى الإيطالي بنيالة واحتجز الأطباء والممرضين والكوادر الصحية المساعدة. أصدرت وزارة الخارجية بياناً أدانت فيه احتلال قوات الدعم السريع لمستشفى الطوارئ الإيطالي بنيالة، وقال البيان أنه هو في انتهاك سارق جديد للقانون الدولي الإنساني. قامت قوات الدعم السريع باحتلال مستشفى الطوارئ الإيطالي بنيالة في ولاية جنوب دارفور، واحتجزت الأطباء والممرضين والكوادر الصحية المساعدة، كما أجبرت المرضى على إخلاء المستشفى. ويمثل ذلك جريمة إرهابية ومخالفة سافرة لاتفاقية جنيف وبروتوكولاتها الأربعة. وناشدت المجتمع الدولي خاصة المنظمات الإنسانية إدانة هذه الأفعال الشنيعة والدفع لإطلاق سراح الأطباء والممرضين والكوادر الصحية والانسحاب الفوري من المستشفى، كما لابد من تحميل الميليشيا المسؤولية عن هذه الجريمة اللا إنسانية كما ورد في البيان. أدانت وزارة الصحة الاتحادية الاستهداف المستمر من قبل الدعم السريع للمؤسسات الصحية، مؤكدة أنه يعد خرقا للأعراف والقوانين الدولية، وتدين استهداف واحتلال مستشفى الطوارئ بولاية جنوب دارفور واحتجاز الأطباء والكوادر والممرضين والكوادر الصحية المساعدة وتحويله إلى حامية عسكرية. ويقدم المستشفى مختلف أشكال العناية الطبية في مجالات مختلفة: الأطفال، النساء والتوليد، وأمراض القلب. كشفت مجموعة غاضب بلا حدود عن تخلي لجنة برئاسة عمار عبادي تتبع لرئاسة مجلس الوزراء عن مصابي ثورة ديسمبر في دولة الهند بلا أي إخطار، حتى إنها أقدمت بحظر جميع أرقام المصابين المتواجدين في دولة الهند. وقال غاضب في بيان أن المصابين يعيشون أوضاع إنسانية صعبة منذ أكثر من شهرين، مفتقرين لأدنى مقومات الحياة من مسكن ومأكل ومشرب، حتى أن اللجنة لم تتكفل بمتأخرات إيجارات السكن ليدخل المصابين السجن نتيجة لعدم السداد. وأشار البيان أن المصابين ذهبوا إلى السفارة السودانية بدولة الهند وأقاموا اعتصاما داخل السفارة بعد محاولات من السفارة إخراجهم منها، وقابل السفير السوداني بدولة الهند عمر الحسين دون أي فائدة، وبررت السفارة عدم مساعدتها للمصابين بحجج فطيرة. قالت لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين أنه بعد انقطاع دام طويلا عن طاولات التفاوض تعود المفاوضات لتنطلق من منبر جدة برعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبمتابعة ممثلين للمبادرة والمنابر الأخرى: الاتحاد الأفريقي، دول الإيجاد ودول الجبار، وسط ترقب من كل المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية. ونوهت أن المواطن يأمل في العودة من ديار اللجوء والنزوح وعودة الأمن والأمان لمدن العاصمة والخرطوم ومدن دارفور وكردفان وبقية المناطق المهددة بامتداد الحرب إليها، آملين من جميع الأطراف التحلي بالحكمة وتحكيم صوت العقل. وسمنت اللجنة دور كل الأصدقاء ودول الجوار وجميع المبادرات والمنابر الوطنية والإقليمية والدولية. قالت منظمة أوشا أن تقارير أفادت بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين وتشريد حوالي 1500 شخص في ولاية وسط دارفور. في معسكر الحميدية للنازحين بمحلية زالينجي بعد تجدد الاشتباكات بين القوات المسلحة والدعم السريع بمدينة زالينجي يوم 19 من شهر 10، ولا يزال الوضع متأثرا ولا يمكن التنبؤ به، ولا يمكن حاليا الوصول إلى المنطقة أمام الجهات الفاعلة الإنسانية. وأبلغ شركاء الحماية في وسط دارفور عن وجود مخاوف تتعلق بالحماية في الولاية منذ بدء النساء، وكشف عن مقتل وإصابة 200 نازح بأعيرة نارية في مخيمات زالينجي للنازحين، وعن استمرار الانتهاكات لحقوق الإنسان، وتم الإبلاغ عن المضايقات والاحتجازات والاغتصاب ورسوم الحماية في مخيمي زالينجي رونغتاس للنازحين. إضافة إلى ذلك تتواصل الاشتباكات بين قبيلتي بني هلبة والسلامات في بندسي ومبجر وغارسيلا وأمدخن، مما أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص داخل الولاية وإلى تشاد وأفريقيا الوسطى المجاورتين. أعلنت الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بولاية الجزيرة في التقرير اليومي لحمى الضنك عن خلو الولاية من الإصابة بحمى الضنك يوم 25 أكتوبر 2023. وأوضح التقرير التراكمي لحمى الضنك للفترة من 15 إلى 25 أكتوبر الجاري عن تسجيل 148 حالة اشتباه بالحمى، منها 126 حالة موجبة بالفحص السريع واثنين حالة وفاة. من جانبه ناشد مدير عام وزارة الصحة بالولاية المواطنين بضرورة تفريق وتجفيف وغسيل صهاريج وأواني، حفظ المياه والأزيار كل ثلاثة أيام وتعريضها للشمس لمنع توالد باعوض الإيديس المسبب لحمى الضنك داخل المنازل. رحب اتحاد نساء السودان الجديد بعودة الطرفين المتحاربين الجيش والدعم السريع إلى منبر جدة واستئناف التفاوض، ويبارك نجاح اجتماعات القوى المدنية بأديس أبابا. وقال الاتحاد في بيان أن الانقلابيين وفلول النظام المباد عملوا على الدفع بالبلاد في حرب 15 أبريل 2023 الكارثية المدمرة، وسعوا لاستمرارها رغم النداءات والمبادرات المحلية والإقليمية والدولية المتعددة التي تطالب بوقف الحرب واللجوء إلى الحل السلمي عبر التفاوض، ليدفع الشعب السوداني ثمن هذه الحرب آلاف الشهيدات والشهداء ودمار شامل في الممتلكات والمؤسسات والبنى التحتية في العاصمة ودارفور وشمال كردفان. واستمر القتال ليكمل 6 أشهر وما يزال مستمرا مع ممارسة انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين وعلى رأسها حق الحياة. دشن أمس المدير التنفيذي لمحلية رشاد بولاية جنوب كردفان أحمد نولة نفرد مبادرة شباب رشاد للتنمية والتطوير لغرز أشجار السلام بمستشفى المدينة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السوداني وإدارة الزراعة والغابات بالمحلية ضمن برنامج المبادرة الرامي لتنمية وتطوير مدينة رشاد. وأثنى رئيس المبادرة المهندس مدثر سليمان في تصريح صحفي على مشاركة السلطات المحلية وحرصهم على نجاح المشروع، وقال أن المشروع يهدف إلى تناسي مرارات الحرب وتزوق حلاوة السلام من خلال توفير الظل والثمر وتهيئة البيئة المناسبة للمرضى. وأكد مضي المبادرة قدما لتحقيق أهدافها برغم التحديات التي تواجهها وظروف الماثلة بالبلاد، كاشفا عن خطتهم القادمة تجاه مدارس المتوسطة لإبراز الجهد المحلي في طريق عودتها القويم للسلم التعليمي. وقعت وزارة الصحة بولاية شمال دارفور ومنظمة شباب من أجل دارفور مشات اليوم بمقر الوزارة بالفاشر على مذكرة تفاهم تقوم بموجبها المنظمة بتوفير الدعم المادي والفني واللوجستي اللازم لإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية بالولاية وإعادتها للخدمة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها مشات لدعم القطاع الصحي في الإقليم الذي تضرر كثيرا بالحرب التي تدور بالبلاد، مما أدى إلى خروج أكثر من 90% من المرافق الصحية بالإقليم من الخدمة. وعبر المدير العام المناوب لوزارة الصحة بالولاية أحمد الدوم الذي وقع على المذكرة عبر عن تقدير وزارته وإشادتها بمبادرة منظمة مشات لدعم القطاع الصحي بالولاية حتى يتمكن من الاستجابة لمتطلبات الصحة العلاجية لمواطني الولاية، خاصة بعد خروج جل المستشفيات والمراكز الصحية بالولاية من الخدمة بسبب الحرب. الخبر الأخير في النشرة، أكد رئيس منظمة شباب من أجل دارفور الأستاذ أحمد عبد الله إسماعيل أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة يأتي ضمن جهود المنظمة الرامية لإنقاذ الأوضاع الصحية بإقليم دارفور، والتي قال أنها تعاني من أوضاع مأساوية بسبب الحرب التي تدور روحها بالبلاد منذ شهر 4 الماضي. وتعهد إسماعيل بالتنفيذ الكامل لبنود المذكرة فيما يلي: توفير الدعم المادي والفني واللوجستي اللازم لإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية بالولاية، وجدد في ذات الوقت مضي منظمته في توزيع السلال الغذائية للإقاسة الشهرية للنازحين واللاجئين الذين فروا من القتال، علاوة على الاستمرار في تنفيذ حملات الرش وإصحاح البيئة لمحاربة نواقل الأمراض وتوفير التغذية العلاجية للأطفال بالمراكز الصحية. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية: موثوقية، نزاهة، واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور أحمد المفتي، العضو السابق في الوفد التفاوضي لمفاوضات سد النهضة. وحنتناول مع الدكتور أحمد المفتي نتائج جولة مفاوضات سد النهضة التي اختتمت أعمالها يوم الثلاثاء، حيث اتفق ممثلو الدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان على عقد جولة رابعة في أديس أبابا. وفي البداية بنقول للدكتور مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك شنو في نتائج الجولة.
طيب، فيما يتعلق بالاجتماع الذي عقد حول سد النهضة الذي عقد مؤخرا، هو في الحقيقة هو ثالث اجتماع من اجتماعات الأربعة التي اتفق عليها الرئيسان المصري والإثيوبي، على أساس أنه بانتهاء هذه الأربع اجتماعات تكون اكتملت المفاوضات. ولكن كما هو متوقع الثلاث اجتماعات فشلت، والرابع من المتوقع برضو يفشل. ولابد من توضيح كلمة فشل، وفشل الاجتماع فشل بالنسبة للسودان ومصر، لأنه لم يحقق هما ولا 1% من المطالب، ومطالب هزات مطالب تعبانة جدا جدا، واللي هي الاتفاق على قواعد والخطوط الإرشادية للملء والتشغيل في مصارف السودان ومصر، ولم تستجيب لها. كل المصارف طرحت منذ 2015، وكانت الإجابة الإثيوبية مش عدم الاستجابة لهذه المطالب، عدم الاستجابة والاستمرار كأنما السودان مثل لا يوجد وليس دول مشاطة في حوض النيل مستمرة لحد ما وصلت المرحلة الرابعة اللي هو يعني بلغ التخزين فيه حاليا اليوم 40 مليار متر مكعب، طبعا بوصول الملء إلى 40 مليار متر مكعب ده معناه الاستراتيجي والسياسي بعيد عن الجانب الفني والهندسية، معناه أن إثيوبيا حقيقة امتلكت القنبلة المائية التي كنا نتحدث عنها منذ العام 2011، بمعنى أنه تستطيع بعد الآن إثيوبيا وبكل وبارتياح فرض إرادتها السياسية كاملة في الشأن المائي وخلاف على السودان ومصر، لأنه هي تستطيع بالتحكم في 40 مليار أن تخضع السودان وتخضع مصر لإرادته، وبالذات السودان لأن السودان السد السوداني الموجود في مواجهة سد النهضة وسد الرصيرس، وسد الرصيرس سعة القصوى لو كان فاضي، وطبعا ما يكون فاضي في لحظة من اللحظات، إذا كان فارغ 100% سعة القصوى 7.5 مليار متر مكعب. أنا لما نقارن مع 40 مليار مخزنات إثيوبيا على الحدود في مواجهته على ارتفاع ضخم جدا، بمعنى إنه المياه تحت الأرضين مسببة بسرعة شديدة، لذلك الآن إثيوبيا مرتاحة. زمان كان يعني تعسف منها تستجيب للطلبات المتواضعة جدا بتاعت السودان بتاعت مصر، لكن الآن عندها اليد طولة، وبالطريقة الماشي بها السودان ومصر مستسلمين استسلام كامل. ليه أنا بقول مستسلمين؟ لأن السودان ومصر بحثوا عن كل الوسائل السلمية لإقناع إثيوبيا، وعبروا مع اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة 2015 أن إثيوبيا لا يسمح لها بأنها تملك أو تشتت سد النهضة إلا بعد موافقة السودان ومصر. ده بند واضح في إعلان المبادئ، ولكن إثيوبيا خرقته وشرعت في الملء والتشتت من دون أن يتم الاتفاق على القواعد وعلى الخطوط الإرشادية. والأدهى والأمر أن هذه المطالب السودانية المصرية وجدت دعم مجلس والاتحاد الأفريقي دعم، لذلك لم تستجيب إثيوبيا. وزي ما ذكرت اليوم لو إثيوبيا استجابت لهذه المطالب المتعلقة بقواعد الملء والتشغيل والتشغيل، اليوم لو استجابت السودان بيكون مظلوم 100% بتقديري. ليه؟ لأن السودان عنده مطالب تانية كثيرة ما قاعد يطالب بها، مفروض كان يطالب بها، ومنها على وجه التحديد أي ضرر يسبب سد النهضة للمواطنين مفروض يتم التعويض، ده نصوص القانون الدولي، أي ضرر يسبب سد النهضة مفروض إثيوبيا تعوض. الآن الضرر بدأ يظهر، على سبيل المثال في هذا الموسم زراعة الجروف كلها ما أمكن، لأنه كان متحكم هي في المياه، فالحصاد هي مزارعين على طول البلاد وعرضها من الشمال لحد ما تصل دمشق، تضرر بليغ جدا بوقف الفيضان، ما في فيضان الآن، ده ضرر. الضرر الثاني الضرر البيئي المصيب الناس يعني على طول الشواطئ بتاعت النيل، المفروض شيء بتعمل دراسة عشان تحدد هذه المخاطر وهذه المشاكل البيئية، ولكن إثيوبيا رافضة حتى الآن عمل الدراسة البيئية، وقد تكون عمل الدراسة البيئية ومتقدمة عليها لم تنشرها لأنها تلزم بعمل أشياء كثيرة جدا، ولذلك التفاوض لا يعني يأتي بنتيجة سوى نتيجة واحدة واللي هي شرعنة الأعمال غير الرسمية غير الأعمال الأوحادية لإثيوبيا، تكون عمل فردي غير شرعي، لكن لما تعمل حياة دي وتحضر الاجتماع والدولة تكون حاضرة وتقبل أي رد تستكين الموضوع ده بحل الأمور دي شرعية. بالإضافة كده للسودان يعني تأييده واضح للسد النهضة على أساس أنه في فوائد، فنذكر أهم فائدتين الناس يقولوها، أنه والله حيمكن سيطرة إثيوبيا على المياه هيمكن السودان من زراعة 3 مواسم بدل موسم واحد في السنة، هيزرع 3. دي فايدة السودان متكل عليها. في مداخلة تمت من مدير مشروع الجزيرة، سألوا وزارة الري عن ما يمكن أن يزرعوا ثاني، فقال لي والله من 600,000 فدان في الزراعة دي لازم تزرع 450 فقط، يعني نقص ربع المساحة. فالسودان بتوقع 3 أضعاف، يعني كان يزرع 1,800,000 بدل يزرع 1,800,000 بدل تزرع 450. دي في قصة الثلاثة دورات زراعية طلعت فيها. طيب الفرية الثانية بالمثل المواطن السوداني اللي هي أين الكهرباء؟ توفير كهرباء للسودان بأسعار تفضيلية. كهرباء بس أين هي هذه الكهرباء حتى الآن؟ ولا ميجاوات واحد ما وصل السودان. الجزر الوسط ما مسددناه، قبل البترول اللي بيودي السودان لإثيوبيا كانت بتديه في حدود 100 ميجاوات، اللي ما لها علاقة بأنها فلا توجد كهرباء ولا توجد زراعة 3 مواسم ولا توجد دراسة بيئية، لا توجد احتياطيات في حالة انهيار السد بأسباب طبيعية هي معروفة أو بأسباب فنية. ما في تحوطات، ماذا يحصل؟ المفروض يكون في أشياء تؤمن، لأنه إذا حصلت هذه الكارثة الله، وهي بتحصل كثير جدا كل سنة، بتلقى عدد من السدود انهارت في كافة أنحاء العالم، وخاصة بما فيها السدود الشيدة السالينة اللي بتشيد في سد النهضة. طيب إذا حصلت هذه الكارثة لأي سبب من الأسباب، المفروض تكون في احتياطيات. مصر على الرغم من سعة السد العالي 164 مليار متر مكعب، سد النهضة سعة القصوى 74، يعني ممكن يستوعبها كلها. على الرغم من كده عملت ما في توشك أساس، إذا جاءت أي أزيد من سعة السد العالي تصرفها في الصحراء وتستفيد منها، لأنها هتعمر الصحراء، هتملاها بالطمي وهتبكن موية وكذا. لكن أين الترتيبات للسودان؟ ما في أي ترتيب. ذلك في تقديري أنه أساس نجاح المفاوضات وكنا أنه ما تبدأ المفاوضات إذا إثيوبيا وقف التصرفات الأوحاد، لأنه تبدأ في جدية من المفاوضات. لكن ما حط الشر ده، لو اجتمعوا والاجتماع ده كله زي ما ذكرت إن لمصلحة إثيوبيا ولشرعنة الأشياء ظل الحال كما هو، ونتوقع للاجتماع الرابع والأخير. أنا ما بعرف شنو بعد 4 اجتماعات دي، دور إنه الحال بالنسبة لسؤال مصر زي ما كان 2011 في البداية. ما في، طلبت منه يعني ذكر فائدة واحدة حصلت، نخلي الوعود وكذا كذا، فائدة حصلت للسودان من السودان هذا. ما في، ما يقدر أي زول مؤيد يذكر فائدة واحدة. لكن بالنسبة لإثيوبيا من العدم خلال هذه المفاوضات، عدم ما كان في أي سد، ما كان في أي طوبة في 2015 في مايو 2015، اليوم كاد إنه تمت، وبالإضافة إلى كده 45 مليار. طيب في مقابل هذه الفوائد بالنسيوب ماذا لقى السودان؟ لقى مصر ولا، والأكثر من كده إنه السد ليس لتوليد الكهرباء كما زعمت إثيوبيا، إنه إثيوبيا الآن بتسعى لبناء مدن حول مياه السد وتعمل منطقة سياحية وكذا. وطبعا إذا عملت منطقة سياحية وبدأ فيه استخدام كثير يعني غير الزراعة لإعطاء المدينة السياحية الحتمية دي، هتكون يعني تحتاج إنها تمسك مياه كثيرة جدا، لأن إذا الوضع ما بيكون جميل بالنسبة للسياحة وبالنسبة لكذا، هتضطر إنه تحتفظ بمياه كثير. ده كله له أضرار على أسفل النهر اللي هو السودان ومصر. ولذلك أنا أفتكر الوضع حرج جدا، في حين أنه بالنسبة للسودان شايف إنه ما في حاجة والأمور ماشية مستتبة، خاصة إذا لاحظنا إنه الوضع إذا كان ماشي زمن البشير، طوال زمن البشير الوضع إذا كان مستمر. موقف، أنا أقصد موقف السودان. والأدهى والأمر إنه بعد الثورة استمر الوضع، ما أي حاجة تغيرت من زمن البشير، الناس حصلوا وغيروا فيها ما عدا الموضوع ده. لدرجة إنه كبير المفاوضين دكتور ياسر، كبير المفاوضين في زمن البشير، الثورة عينته وزير لطيف، يعني استمر الوضع في زمن البشير وفي زمن الثورة دول يدعو للاستغراب، كيف إن تكون بل تكون أشد. تعليق باختصار عن الاجتماع الحالي.
شكرا جزيلا يا بروف، شكرا جزيلا.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفلي الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أنا مستنفرة والحمد لله بإرادتي أنا جيت. مجرد ما سمحت إنه يعني الغاية أمر بالاستنفار، يعني حاجة لا حرام ولا أي حاجة، إنه الشيء الاستنفار ده ذاته يعني أنت بتقدر تحمي نفسك تحمي وطنك.
أسماء محمد الأمين، إحدى النساء السودانيات اللائي لبينا دعوة القائد العام للجيش السوداني للانضمام لمعسكرات تدريب النساء في ولاية الجزيرة وسط السودان. مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. إذن في حلقة اليوم، معسكرات لتجنيد النساء في السودان وناشطات يعتبرنها دعوة لاستمرار الحرب. وبدأ أن المتطوعات دفعن في الانخراط في المعسكرات بعد تجرعهن معاناة قاسية أثناء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث تسيطر على مخيلات غالبهن مرارات الاغتصاب والتشريد واحتلال المنازل، فكانت الرغبة في الاستعداد لمواجهة السيناريوهات الأسوأ والدفاع عن أنفسهن لأي انتهاكات هي دافع كبير للتدريب وفق تأكيدات مشاركات.
يعني حاجة كويسة في حق المرأة الاستنفار، وأنا بناشد من هنا أي واحدة ليها الحق وليها إنها دايرة تجي تلتحق معانا هنا في المعسكر تتدرب، وإن شاء الله يتم التدريب بطريقة كويسة وما في أي حاجة. إن شاء الله نحن ده كله من أجل الوطن، من أجل سوداننا الحبيب.
بعد الدعوة التي وجهت أسماء للنساء للالتحاق بمعسكرات التدريب، هل توجد أصوات أخرى معارضة ومؤيدة لها؟
والله يا أخي موضوع كون النساء يستنفروا، أنا ما شايف الحاجة دي غريبة. النسوان ممكن يستنفروا، لكن استنفارهم يكون عبر تقديم المساعدة، مساعدة والجرحى بالذات، يعني الكوادر الطبية ممكن يقدموا يد المساعدة في الميدان.
بالنسبة للاستنفار أنا شايف أنه يعني الاستنفار لابد من إنه. لأنه النساء يعني حاجة كويسة جدا إنه أنا أقدر أدافع عن نفسي، أدافع عن عرضي، أدافع عن أي حاجة بتمسني أنا، سواء كان أولادي سواء كان الوطن أو أي حاجة.
أنا ضد استنفار النساء، يعني أنا بؤمن بأن المرأة دي هي شريكة في الحياة، شريكة في كل شيء. إذا كان هنالك عدو من الخارج، يمكن النساء يحملن السلاح يشاركن الرجال في تحرير الوطن أو في الدفاع عن الوطن. فأنا برى أن النساء بدل ما يستنفرن للقتال ويكون وقود للحرب وينفخ فكر الفتنة، من باب أولى أن يكون همزة وصل العمل خير ويقود المبادرة.
والشاهد أن مبادرة دعوة التجنيد شهدت اتساعا وشرعت عدد من الولايات في تنفيذها، حيث انطلقت في بورسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر وولاية نهر النيل وولاية الجزيرة. إحسان عبد العزيز، قيادية سياسية وناشطة في حقوق الإنسان والمرأة ومنسقة حملة نساء ضد الظلم.
تجنيد النساء أو بشكل عام التجنيد المدنيين تم بعد دعوة القائد العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، قدم دعوة للاستنفار العام والتصدي لقوات الدعم السريع، وذهبت موجة الاستنفار لتشمل النساء، وبالفعل تم فتح عدد من المعسكرات لتدريب النساء، منها معسكر نهر النيل ده تم فتحه في أغسطس، وتم استيعاب النازحات والفرات من جحيم الحرب في الخرطوم، تم استيعابهم في هذه المعسكرات. وعلى حسب معلوماتي يعني بلغت عدد المجندات يمكن أكثر من 200 مجندة، وأيضا تم فتح معسكر بولاية البحر الأحمر ببورسودان وأيضا بالنيل الأزرق. دي كلها يعني تعتبر إقحام للمدنيين في هذه الحرب التي ليس لهم فيها ناغة ولا جمل. نحن من منطلق دفاعنا عن حقوق الإنسان وعن النساء بشكل خاص بنرفض تجيش المدنيين وإقحامه في هذه الحرب، وإن دل تجيش المدنيين وبما فيهم النساء إن دل على شيء ما يدل على يعني الرغبة في استمرار الحرب وإطالة أمد الحرب. يعني لذلك نحن كداعين لوقف الحرب وكرافضين للحرب بنرفض تجنيد النساء وفتح المعسكرات الاستنفار من الجنسين يعني، لكن خاصة النساء لأنه فيه استغلال كبير لظروف النساء يعني للأسف. وبالتالي نحن بنرفض رفض تام تجنيدهم، وبنعتبر زي ما أنا ذكرت إنه ده الدعوة لاستمرار الحرب. الحديث عن دوافع تدريب النساء بهدف الدفاع عن نفسهم وحمايتهم من الاغتصاب، هذه هي دعوة حق ورضا بها باطل. حقيقي ما الهدف دفاع النساء عن أنفسهم أبدا؟ يعني إذا هو فعلا حصلت اغتصابات كثيرة في هذه الحرب، إذا كان في جهة بتحمي هؤلاء النساء وبتحمي المدنيين بشكل عام، هي دي القوات النظامية، هي دي مهمتها إنها تحمي المواطن السوداني من الممارسات والانتهاكات. يعني أنا كيف أدرب المواطن عشان يحمي نفسه؟ طيب والقوات النظامية دي هي أساسا مهمتها شنو يعني؟ عموما المبررات يعني مبررات يعني غير مقنعة، مبررات هلامية لاستقطاب النساء، وهي في الغالب الدعوة لتجنيد النساء زي ما أنا قلت يعني لاستغلال ظروف النساء المادية بعد الحرب والعوزة والحاجة، وأيضا استغلال لمرارات النساء التي فقدن الزوج أو الابن أو الأخ في هذه الحرب الكارثية التي يدفع ثمن المواطن العادي. دي أسباب تم استغلالها وتم الدفع بالنساء في نحو المعسكرات باستغلال هذه الظروف لصالح التجنيد والاستقطاب للحركة الإسلامية. صراحة الحركة الإسلامية والكيزان والمؤتمر الوطني هم يعني كل هدفهم إنه العودة إلى السلطة وإعادة سيطرتهم على الدولة السودانية وعلى الشعب السوداني. يعني كان لهم القدح المعلّ زي ما بيقولوا في أسباب هذه الحرب، وبالتالي يعني ده استغلال لظروف الناس للمزيد من السيطرة وللمزيد من التجنيد والاستقطاب لدائرة الحركة الإسلامية. ونحن بالنسبة لنا دي مسألة مرفوضة، وإنه استغلال ظروف المواطن السوداني في الحرب وإقحام المدنيين في هذه الحرب دي بتعتبر جريمة يجب المحاسبة عليها.
بعد دعوة القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان للاستنفار والتصدي لقوات الدعم السريع التي تتهم بارتكاب انتهاكات واسعة، هذه الدعوة خلفت موجة استهجان على الصعيدين المحلي والعالمي وأثار تدشين مراكز تدريب والتي تضم ما يقارب 500 مجندة تتراوح أعمارهم بين 17 عام و50 عام، أغلبهن من النازحات اللائي فررن من الحرب في الخرطوم، حفيظة مجموعة من الحقوقيات والمحاميات والمدافعات عن حقوق النساء، واعتبرنها إرجاع لسطوة النظام البائد واستمرار للحرب. نفيس حجر رئيس هيئة محامي دارفور وعضو لجنة محامو الطوارئ والمدافعة عن حقوق النساء:
طالعنا يعني في الأيام الفاتت أخبار بتقول إنه في مراكز بتاع التجنيد للنساء في بعض من ولايات السودان، مثلا شرق السودان ونهر النيل وغيرها من الولايات. ده مؤشر خطير جدا، وحتى في الخبر الوارد بإنه حتى في نساء دون سن 17، وده فيه مخالفة واضحة وصريحة لاتفاقية الطفل الموقع عليها السودان. دي مخالفة لأنه الاتفاقية نصت نص واضح في تعريف الطفل في أنه هو دون سن 18، وبالتالي يعني دي جريمة إذا كان المجندات دون سن البلوغ دون سن 18. إضافة لأنه حتى المرأة من حقها إن هي تنضم للجيش أو لأي واحدة من القوات النظامية طالما هي طائعة مختارة، ولكن الآن البيتيم ده هو تضليل للنساء، عايزين يزجوا بيهم في حربهم وما عندهم قدرة ليها ولا قوة. فالناظر للموضوع المجموعات البيتيم تدريبة دي بتدرب في فترة زمنية بسيطة جدا وبتواجه أعتى الخصوم في الحروب يعني، ودي مشكلة يعني. مع الحرب الدائرة دي ما كفيلة بدعك من النساء يعني، حتى الرجال يعني بيحتاجوا لتدريب قوي جدا حتى يقدروا يخوضوا المعارك اللي أفرقت الخرطوم من سكانها وأفرقت ولايات دارفور وكردفان من سكانهم. والآن أغلب
المجندات هم من النازحات. الآن يعني حتى النازحات بيعانوا الأمرين، هم تم إخراجهم من ديارهم بواسطة الحرب، تم تهجيرهم، وبعد ده تتفتح مغار للتدريب والتجنيد عشان ما يخوضوا غمار الحرب الغايمة الآن، واللي هم أصلا ما كانوا جزء منها بل هم ضحايا للحرب دي. إذا كان التجنيد ده بعد انتهاء الحرب في وضع مستقر، وضع ما فوق شكلي من الحرب الغايمة دي، كان أنا بقول لك ممكن ما ممكن يكون في تدريب من حق النساء إنه يتجندوا ينتموا لأي مؤسسة نظامية يأخذوا مرتباتهم من الدولة. الآن في جيش، والجيش ده هو وظيفته الأساسية حماية المدنيين من ضمنهم النساء. الكلام ده بيدل على إنه الجيش السوداني أصبح عاجز تماما عن حماية المدنيين، بدليل إنه الآن هو لجأ لتجنيد أضعف الفئات اللي هم النازحات. يعني الآن النازحات هم محتاجات لأنه الناس تقف معاهم وتدعمهم ويرجعوهم لمنازلهم. الآن بيفتحوا لهم معسكرات للتجيش، وده مدخل للحرب الأهلية، وده مؤشر خطير جدا. أنا بتمنى إنه النساء السودانيات يعني انتبهوا للحاجة دي. الآن نحن نساء ما عندهم علاقة بالحرب الغايمة في السودان، بالتالي طرفي النزاع هم أوغدوا النار دي وهم اللي بيطفوها. فمشاركة المرأة في حرب مثل الحرب الغايمة دي، أنا بعتقد إنه المرأة يعني شاركت في حاجة خطيرة جدا، ونتائجها حتكون وخيمة على الشعب السوداني.
ومن جانبها أبدت مبادرات نسوية في السودان قلقها من الاستقطاب الحاد للنساء وتجيشهم والمظاهر العسكرية في المدن والقرى الآمنة ودخول قوات نسوية جديدة دائرة الاقتتال، يشير لاستمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. وهذه المبادرات تساءلت أين الجيش الذي يصرف من الميزانية العامة للسودان؟ الدكتورة إحسان فقيري، الرئيس السابق لمنظمة لا لقهر النساء السودانية والمدافعة عن حقوق النساء.
أنا بفتكر إنه استنفار النساء الآن للدفاع عن أنفسهم، أفتكر في أي دولة عندها جيش يدافع عن المواطن. يعني أنا أفتكر دي دعوة خبيثة لكي نجعل الحرب حرب أهلية تشمل كلنا، وبالتالي هذه الدعوة ليس دفاعا عن النساء، وإنما زيادة رقعة الحرب وجعلها حربا أهلية. صحيح النساء نحن كنساء محتاجات نستعمل يعني نتعلم مهارات كيف نتجنب الاغتصاب في الحالات السلمية، وده موضوع آخر لابد نحن نشوف ندرسه كيف، وكيف نعلم النساء كيف النساء تكتسب مهارات للدفاع عن نفسها في حالة الاغتصاب. والموضوع ده فعلا يعني مهم، لكن استنفار النساء عشان حمل الأسلحة الآن تدريب في وقت ضيق عشان يدفع عن نفسهن الآن، أنا أفتكر يعني في حالات الحرب صعب جدا كيف ندافع عن أنفسنا. مش في جيش دفعي له 80% من الموازنة العامة عشان يدافع عن المواطن. أنا أفتكر دي دعوة خبيثة بتحمل في طياتها زيادة رقعة الحرب، جالها حرب أهلية وحرب مستمرة. أن إحنا عشان ندافع عن النساء وندافع عن الأطفال وندافع عن الوطن يجب إيقاف الحرب فورا.
وفي الختام، يرى مراقبون أن الحل لإنهاء الحرب في السودان ليس في تجنيد النساء والشباب بقدر ما هو الجلوس للتفاوض وسد الثغرات.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. حلقتنا الليله خصصناها لواحده من القضايا المهمه، وهي قضيه الاغتصاب، وهي واحده من القضايا اللي اصبحت متفشيه في مجتمعاتنا بكثره. ويسعدنا في الحلقه دي نستضيف دكتور هاشم مختار، مستشار امراض النساء والباطنيه في مستشفى ساوث اند بلندن. اهلا ومرحبا بك دكتور هاشم.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بالأخت حنادي عثمان وبراديو دبنجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا دكتور ومرحبا بك. يا ريت في البداية يعني لو كلمتنا عن الإسعافات الأولية الإجرائية الممكن نعملها في حالات حدوث الاغتصاب والعنف الجنسي اللي بتعرض له النسوان في كثير من الأماكن المختلفة يعني في السودان.
هنتناول اليوم بالمسألة بتاعت الاغتصاب، وطبعا ده موضوع حيوي، وأول حاجة يعني نحن نتأسف ونستنكر بكل العبارات هذه الجريمة الشنيعة التي يعني لفظتها كل المجتمعات. هذه الجريمة لها أبعاد نفسية ولها أبعاد وجدانية وانفعالات بدنية، وحنتكلم جانب الطب كيف أننا نحن مثلا نتناول العمالة التحضيرية، أنه كيف أننا نقدم الخدمة لضحايا الاغتصاب، وكيف أننا نعمل في تجسيس الضحية والضحايا الموجودين قبل فحصهم وتدريب تاريخ الحادث والملابسات القضائية اللي بتحصل بالنسبة لها، جمع الأدلة الشرعية والطبية دي الاثنين ما شاهد حان تحان. يعني المعلومات دي مهمة جدا جدا في عندنا مثلا كيف نتعاطى مع هذه المشكلة في منطقة زي طابت الخدمات فيها تعبان جدا، والخدمات يعني ما أظن يكون في يعني مركز صحي ولا حاجة ممكن الناس تقدر تعول عليها، لكن المسؤولية بتقع على أننا إحنا كيف ننسق مع الخدمات الصحية أو السلطات الصحية الموجودة في الدولة. السلطات الصحية الموجودة في الدولة من واجبها أنها تقدم الخدمات البسيطة عشان تحرك الفرقة الطبية والفرقة الشرعية المتمثلة في الشرطة في أنها تيجي تتحقق في هذه الجريمة. برضو يعني تنطبع عليها إجراء الفحص البدني والفحص بالنسبة للأعداد التناسلية، وإذا كان في ناس أصلا يعني عندهم أعراض محتاجة العلاج فبالتالي يعني يقدم لهم العلاج ويقدم لهم التدبير السريري أو التدبير العلاجي بالنسبة لهذه المشكلة. أيضا هذه تنطبع على خدمات تقديم خدمات نفسية ومتابعة الحالات في حالة أنه مثلا يتم حمل، ويعني طبعا بعد المسألة يعني في الأول أيام زي الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والثالث لحد الأسبوع السابع. في الأسبوع السابع بتتضح الأمر إذا كان في حمل ولا ما في حمل كده. طريقة التعامل طريقة واحدة ومعروفة ومتعارف عليها باعتراف من منظمة الصحة العالمية، وفي مسودة بيسموها الدليل التعامل مع ضحايا الاغتصاب. الدليل ده يعني بيشمل فيه كرامة المغتصبات، أن عندهم الحق في الكرامة وعندهم الحق في الخدمات الصحية، عندنا الحق في السرية فأن الناس تحافظ على معلوماتهم وكيف يتعاطى مع هذه المعلومات، عندنا الحق في توفير المعلومات المطلوبة في أنهم كيف يتعاطى مع هذه المشكلة. عندما تحصل مشكلة اغتصاب أول حاجة يعني نحن عندنا الفرق الطبية والفرق القانونية مفترض تتحرك في نفس اللحظة. النسوان ما يغسل الملابس، ما يعمل أي حاجة، ليه؟ لأنه دي حالة بتاعت جريمة ويخضع لكشف طبي عام، والكشف الطبي يعني بينطوي أنه الطبيب أو الزائرة الصحية أو القابلة يكشف عليهم ويدون كل التفاصيل والأدلة الموجودة. كشف يكون فيه يعني كشف بالنسبة للأعداد التناسلية، كشف سريري، والناس بتشوف الجروح اللي ممكن يعني مثلا تكون يترتب النتيجة هذا الاغتصاب إذا كان في أي نوع من النزيف، يأخذوا عينات ويرسلوها المعمل. العينات اللي بتتمثل من المعمل أول حاجة تسجل لنا إذا كان في عملية جنسية حصلت ولا ما حصلت، ودي واحدة من الدلائل المطلوبة في أننا ممكن نثبت أن في اغتصاب حصل ولا ما في اغتصاب حصل.
يا دكتور هاشم، يعني في بعض الأشياء اللي أنت ذكرتها ممكن تكون متوفرة في مجتمع متحضر في مدينة يعني، لكن إذا حدثت لنا في مجتمعات نائية يعني مجتمعات بعيدة أو ما متوفرة فيها مستشفيات أو وحدات صحية أو حتى داعية مثلا قانونية، فهنا ممكن نتصرف كيف يعني؟
يعمل أول حاجة يعرض النفس لكشف، يعني الكشف ما بالضرورة أنه يكون عبر طبيب ولا عبر مساعد طبي، أي كادر صحي موجود في المنطقة ممكن يقوم بهذا الكشف. سواء كانت الداعية ممكن تقوم بالكشف، وهي عارفة أنها كيف تكشف النساء في حالة أي كادر صحي ممكن يقوم بهذا الكشف، والكشف يعني بسيط جدا جدا، أو يكون في تدوين بالنسبة للتفاصيل والموجودات أو الحاجات اللي اتلقت في الكشف. والمساوين كلهم يخدعن لهذا الكشف، وأنا متأكد أنه في منطقة طابت بتلاقي في كوادر ممكن يقوموا بمثل بهذا الإجراء. الإجراء الطبيعي أنه في الكشف الناس بتتحصل إذا كان مثلا في تحتكات ولا إذا كانت في جروح، والكلام ده كله يدونوها. إذا كان ما في دلائل بتاع التحتك والأجرو ياخذوا عينات ما في حس حاليا في الحاله اللي حسيت استاذه ذكرت انه ما في طريقه كانوا الناس تاخذ عينات لانه الحكايه نحن نركز كل ضحايا الاصاب يعني ياخذ جهه مختصه وانما الناس لهم علاقة بالحقل الطبي مخولين بأنه يقوموا بتقييم هذا الموقف. لا بد من أنه يعني ينطلي على أخذ المعلومات بالاسم والعمر والتفاصيل وأنه الناس تحكي أنه الاغتصاب ده تم كيف وحصل كيف. والكشف بالمناسبة يعني لازم يكشفوا الأعضاء التناسلية ويشوفوا إذا كان في أي تحتكات وإذا كان في أي جروح عشان الناس تقدر تشهد عليها وتدونها في المسودة. بعد ده نجي كيف أننا يعني نسرد الحالة الصحية بتاعت الضحية. الحالة الصحية بتاعت الضحية في جزء منها بيكون عندهم جروح محتاجة لمكمدات محتاجة لعلاجات بسيطة زي مسكنات بتاع الألم عندك الباراسيتامول والأسبرين دي كلها ممكن تحاول يعني أنها تخفف الألم. قليل من البنات المغتصبات بيكون عندهم يعني ضرورة لأنه يحتاجوا لمسكنات لأنه بيكونوا في حالة بتاعت حيجان وحالة بتاعت يعني صدمة صدمة نفسية كبيرة بالنسبة لهم وهذه طبعا الإنسان عندها شرف وفقدت الشرف بتاعه في حادثة زي دي فمثلا ما سهلة يعني احنا ما ممكن نجي نتساهل في كل الأعراض تجي الناس خذوا معقدة جد وأسرارها لازم يعني تكون في طي الكتمان ما بسائل للجهات أو السلطات المسؤولة. الشيء الطبيعي يكون في تنسيق بين الخطة الصحية والسلطات الصحية بتاعت الدولة وكذلك ناس الشرطة عشان ما يجي يعملوا الفحص الشرعي وعشان يثبتوا بأنه في جريمة مرتكب لأن في الآخر يترتب عليها مسائل قانونية أن الناس يمشوا للقضاء ويقدموا قضية ضد المجرمين.
وبرضو في بعض النسوان بتعرض لحالات نزيف حاد يعني دير بتصرف كيف؟
طيب في حال وجود نزيف نتيجة حادث الاغتصاب فلا بد أننا مثلا نحاول نضمد هذا الجرح اللي جاي من النزيف وده بيكون بمكمدات بأي قطعة نظيفة الناس تحاول تعصر في الحتة اللي بتكون فيها النظيف ونضمدها ونعصر فيها لحد ما نقدر نوصلها لأقرب مركز فيها خدمات صحية لأنه قد تحتاج لنقل دم وقد تحتاج لعملية لأن لإيقاف النزيف.
نعم.
الإجراء الثاني أنه إحنا ممكن برضو كل الضحايا بتاع الاغتصاب وأي واحد تعرض محتاج ياخذ منها مسح او عينه عشان يرسلوها المعمل والعينه دي بتثبت اذا كان في سائل منوي ولا ما في سائل منوي ثم ثانيا بتثبت برضه مرض يعني سائل امراض تنتقل تناسليا عن طريق الاتصال الجنسي من ضمنها الايدز من ضمنها التهاب الكبد الوبائي من ضمنها عندك التيتانوس امراض ومن ضمنها عندك الزهري دي كلها امراض ممكن تنتقل نتيجه هذه العمليه اللي حصلت خاصه لما تكون بتكون فيها جروح بتكون فيها
طيب انت اشرت يا دكتور لكلام مهم عن امراض بتنتقل جنسيا اللي هي في برضه يعني بتكون في حالات الاغتصاب يعني منها امراض خطيره كالايدز والتهاب الكبد الوبائي زي ما انت قلت وامراض الجهاز التناسلي كالزهري والسيلان وغيره يعني في رايك يعني كيف نقدر نقنع يعني الاهل والاسر انهم يودوا بناتهم المستشفيات خاصة وإنه في بعض الأسر يعني بتخجل من حالات الاغتصاب ويعني بتخجل إنه يعني حتى يسوقوا بناتهم يودوهم للمستشفى فبيكتفوا بإنهم يعني يخلوهم في البيت يعني أنت هنا بتقول لهم شنو يا دكتور؟
ده كلام مهم جدا جدا يا في أمراض خطيرة أحملنا الكشف وأحملنا التقييم الطبي المبدئي في الآخر أمراض خطيرة جدا جدا أمراض قد تكون لها مآلات تانية زي مثلا عندك الإيدز بيكون من الأمراض المدمرة بالنسبة للجسم التهاب الكبد الوبائي دي من الأمراض الأساسية ممكن تنتقل وفي الآخر لقدام 10 سنين يعني بناشد كل الأخوات وكل الذين تعرضنا التبليغ مهمة جدا العلاج والتدبير العلاجي والسريري بالنسبة للحالة بأن طريق الفحص والفحوصات دي باخدوا عينات من المرضى سواء كان عينات بتاع الدم سواء كان عينات من الجروح الموجوده وبرسلوها المعمل وبعاينوا لها وبيشوفوا اذا كان في التهاب كبد وبائي ولا ما في التهاب كبد وبائي اذا كان في ايدز في الاخر الناس بتتعاطى عنها يعني بيعالجوها يعني عشان الناس تكون عارفه انها كيف تتعامل مع الموقف ده. برضو العينات دي مهمه جدا جدا عشان مثلا نكتشف اذا كان امراض ثانيه زي عندك السل او الزهري دي من الامراض الاساسا ممكن تتنقل عن طريق الاتصال الجنسي. نناشد الاخوات اللي تعرضنا للاغتصاب أنه ما يخجلن وأنه يعني دي ناحية شرعية وناحية حمايتهم وناحية ناحية من ناحية بتاع كرامتهم نحن كلنا متضامنين معهم وكل الخدمات الصحية متوفرة لهم نتيجة عشان الناس تقدر تصل لعلاج وتقدر تصل لمساعدة مناسبة لهذه الحادثة. تجاهل الموقف ما يعني ساعدنا كتير. ليه؟ لانه ممكن تكون في امراض اجينا انها مثلا نجيف عليها عشان نقدر نعالجها. ما تتقدم في اي مركز من المراكز الصحيه سواء كانت الموجوده والما يعني ببساطتها ممكن تقدم هذه.
طيب في حالات الاغتصاب مرات بتحدث حالات حمل، فدي تعاملوا معاه كيف؟
طيب طبعا لو حصلت لو نتجت حمل نتيجة الاغتصاب فدي برضه بتكون لها عواقب نفسية وتكون لها عواقب جسدية على الضحية. العواقب الجسدية أنها هي هتمر بمرحلة بتاعت حمل ما كان مرغوب، والحمل يعني في شرعيا بيكون غير شرعي وكده، لكن في الحالة دي لها أجله والضحية الإجراءات بتاعت الحمل كما يجب، يضوح الفيتامينات المطلوبة كأنها تساعدة أنها كيف تجابه الحمل وتتابع الحمل بتاعه بصورة طبيعية لحد أن ويقل القانون يجري مجراه. وفي الآخر يعني المسألة دي في بعض الدول الناس يعني تلجأ للإجهاضات.
طيب بلجأوا للإجهاض وللأشياء دي أنت بتقول لهم شنو يعني؟
بلجأوا للإجهاض لأنه من ناحية شرعية ونحن كسودان نحن دولة مسلمة ونحن كلنا يعني مجتمع إسلامي، الإجهاض ما مرغوب إلا إذا كانت في يعني أسباب طبية واضحة أن المرأة ما مؤهلة في أنها هي ممكن تحمل إذا كانت هي قاصرة، أو المرأة صحياً الناحية الصحية بتاعتها مدهورة ما هتقدر تستحمل الخطوات بتاعت الحمل. دي كلها إحنا ندعها في الاعتبار ونقيم الوضع وبعد ذلك بناءً عليها بيتم الإجهاض، ودي كلها موجودة في اللوائح الطبية في الخدمات الصحية المقدمة للدولة الفلانية اللي بتتم فيها الاغتصاب.
إذن
هنا في يعني دي بتعتمد على من منطقة لمنطقة على حسب العادات والتقاليد وعلى حسب الشرائع والديانات الموجودة. عندنا في حالات دائما في المجتمعات المسلمة أن الناس تتفادى المسألة بتاعت الإجهاض إلا إذا كانت في ضرورة طبية لذلك. نتابع المرحلة بتاعت الحمل كما يجب بالصورة الطبيعية ونخلي القانون يجري مجراه. في الآخر ربنا يعني أنتوا يعني دماء ضحية وفي الآخر القضاء هيختص لها من حقها، والمسألة الناس تحاول تتعامل معها بمسؤولية كبيرة وتجد الدعم من كل القطاعات بتاعت المجتمع، ما يكون في أي نوع من الشعور بالخجل والعار والذل لأنه ده قضاء وقدر ممكن يحصل لأي ذل.
طيب يا دكتور هاشم، كثير بتكون في حالات اغتصاب يعني كثيرة يعني ما مش مشوية خاصة لقاصرات تحت سن 18 سنة، كيف يتم معاهن التعامل الطبي وبرضو كيف نقدر نساعد اللي حصل لنا الاغتصاب يعني عشان ما يستعيد حالتنا النفسية؟
القاصرات كذلك بنفس الترتيب اللي احنا قلنا نعرضوهم لكشف طبي، والكشف الطبي ياخد يعني مراحل سريرية أنه الناس ياخدوا التاريخ ويكشفوا يكشفوا المريضة من المحبل المناطق اللي حصلت فيها الاغتصاب، إذا كان في تحتكات إذا كان في جروح الناس تحاول تشوف لها علاج مناسب. في بعض منهم بيحتاجوا لحتى مسكنات بتاع ألم، وفي بعض منهم بيحتاجوا لمهدئات بتاع أعصاب لأنه بيكون في حالة بتاع هيجان وفي حالة بتاع صدمة. دي كلها إجراءات بتتم من خلال الخدمات الطبية اللي تتقدم للضحية اللي تعرضت لحالة بتاعت اغتصاب. عوامل نفسية برضه نحن من المفترض ندع عليها اختبار.
نعم.
والعامل النفسي أنه يعني مثلا في أول أسبوعين دي المرحلة الخطيرة بالنسبة للاغتصاب، الأسبوعين الأولانيات والوقع بتاع الحدث بالنسبة للضحية يعني بيكون وقع عليهم جدا جدا، فالعامل النفسي بيحتاج لدعم نفسي وبالنصح والمشورة تقديم الخدمات الصحية والرعاية الصحية اللي أساسا نحن حاسها عليهم مفترض يعني زي ما أنا شرحت عليكم أنها تتقدم لكم. المرضى بتاع الاقتصاد بيستعيدوا عافيتهم النفسية في خلال الأسبوعين الأولانيات، في جزء منهم بيكون في الصدمة النفسية لا زالت باقية، وديل يعرضون لاختصاصيين بتاعة الأمراض النفسية عشان يحاولوا يدوم العلاج المناسب يعني مهدئات بالنسبة للاكتئاب أو الصدمة اللي حصلت نتيجة الاختصاب. بصورة آنية بيحتاجوا لمسكنات زي مثلا عندك الفاليوم والمشتقات بتاعة الفاليوم اللي هي بتحدي الأعصاب، يتحتاج لبرضو التأهيل النفسي المجتمعي أنه المجتمع تقدم لها نوع من في مرشدات نفسيين يقعدوا يعني يواسوم ويدوم الدعم النفسي فيما حصل، يدوا الدعم النفسي بالنسبة للأسر دي كلها لأنه الصدمة ما بالنسبة للضحية فقط وإنما لأم الضحية ولأبو الضحية أخوان الضحية وكل الأسرة بيكونوا في حالة بتاع الصدمة. نحاول نقدم الدعم النفسي المناسب ونحاول نواسيهم في المصيبة اللي أساسا الناس تحاول تتعاطى معها بطريقة جماعية، كل المجتمع تحاول تنبذ شعور بالعار والشعور بأنه دي عبارة عن البيت حملت وكلام زي ده، حاول نتضامن معهم أو التضامن ما بيتم إلا بالتضامن الاجتماعي العام بأنه الناس دي إنسانة قاصرة وما عندها ذنب في الشيء اللي حصلت عليه. وإذا كانت يعني مثلا عندها أمراض ولا عندها أعراض فبالتالي لازم تلزمها العلاج المناسب، من حقها الشرعي كأنها تأخذ العلاج المناسب في الوقت المناسب. وبنفس القدر إذا كان نحن عملنا فحوصات طبية كويسة وعملنا أخذنا العينات والتاريخ، الناس القانون وناس الجنايات بيعتمدوا على الكلام اللي اتكتب بالتقرير الشرعي والتقرير الطبي بالنسبة للحادثة بتاعت الاغتصاب. فبالتالي الكشف الطبي مهم جدا جدا عشان نقدر نحاول نحن نحيك ونثبت أن في اغتصاب حصل، وبالتالي بيساعدنا من ناحية قانونية برضو لقدام عشان الناس تحاول تأخذ القصة دي للقضاء ويكون في نوع من المحاكمة العادلة.
طيب كلمة أخيرة يا دكتور ونصيحة بتوجهها عبر البرنامج لكافة النساء اللي تعرضن لمشاكل الاغتصاب.
النصيحة يعني أنه الاغتصاب يعني جريمة مؤلمة جدا وجريمة مدمرة لنفسية الإنسان ومدمرة بالنسبة للمجتمع، ويعني واحدة من الأسلحة اللي أساسا يعني تحصل لأنه يدمروا المعنويات والكرامة والشرف بتاع الإنسان. لكن قضاء وقدر ممكن يحصل لأي مجتمع، ممكن يحصل لأي واحدة، وممكن يحصل لأي أسرة، ما له علاقة بأنه يعني بشرف، يعني أنه هي بتصرفات الإنسان الأساس هي الضحية. بناشدكم أنكم تتعاملوا مع الاغتصاب بكل مسؤولية، التبليغ عنه ضروري جدا جدا، التعريض للكشف الصحي واتباع الخطوات الصحية يعني عشان تحافظوا على صحتكم النفسية وصحتكم الجسدية في المستقبل، لأنه بتترتب عليها أمراض ممكن تنتجل لكم وللمجتمع. اتعرض للاغتصاب وحصل نتيجة حمل برضو يحاول يتابعوا الحمل بكل الخطوات بتاعتها ويحاول يكونوا صامدين ويصبروا على الحكاية دي. وفي الآخر القانون والقضاء هو الفصل بينكم وبين المجرمين. نتأسى على أي واحدة اتعرضت لجريمة اغتصاب، ودي جريمة منبوذة من كل الشرائع، ودي جريمة يعني تهز لها عرش الرحمن. نحن بندينا ونستنكرها ونتمنى أنه مثلا المسألة دي ما تحصل في مجتمعاتنا، يعني ونتمنى أنه الذين ارتكبوا هذه الجرائم يعني يعاقبوا ويقام عليهم القصاص حتى تكون عبرة وعزة للآخرين، وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر يعني. السلام عليكم.
ودي كانت أعزائي المستمعين نصائح وإرشادات مهمة في قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي قدم لنا دكتور هاشم مختار، وهو مستشار أمراض النساء والباطنية بمستشفى ساوث إند في لندن. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، بنشكركم على حسن المتابعة وقيل عافية.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.